السلام عليكم ورحمة الله. في الصحيح أن أبا جهل جاء إلى قومه وسألهم: هل يؤثر محمد وجهه بين أظهركم؟ هل يضع وجهه في التراب يسجد؟ قالوا: نعم. قال: أما والله لئن رأيته لأطأن عنقه. وجاء أبو جهل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عند الكعبة وهو ساجد، وهو يريد أن ينفذ هذا الوعيد الذي قطعه على نفسه، فلما اقترب رجع وكاد أن يسقط وذهب مروعا، فسأله قومه فقال: والله لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ثم أنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قدرا من سورة العلق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. تبارك الله، سبحان الله. أولا لاحظ هذا الطغيان والاستبداد، النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي، والرجل يقول: هل يؤثر محمد وجهه بين أظهركم؟ ماذا يعنيك من أمر محمد صلى الله عليه وسلم؟ عثر وجهه أو لم يعثره؟ سوى أنه الروح الطاغية الآثمة المستبدة التي لا ترضى أبدا بمعاني الصفاء والنقاء، فيهدد النبي صلى الله عليه وسلم إن رآه أن يطأ على عنقه برجله النجسة. وحاشا لله أن يقع هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله تعالى: والله يعصمك من الناس. ويقع له ما يقع، ويبتليه الله تعالى بهذا الأمر فيهرب ويفتضح أمام قومه، ويضطر وقد رأوا المشهد بأعينهم وسجلوه أن يعترف بأنه رأى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من نار وهولا وأجنحة، وأنه لو دنا منه لوقع فيها واحترق. والعجب كل العجب من تسجيل القرآن لهذه القصة بهذا السياق العجيب الرهيب. أرأيت الذي ينهى؟ لم يسم الله تعالى من هذا الذي ينهى. هو أبو جهل، فرعون هذه الأمة، مع ذلك ربنا سبحانه طوى اسمه، لأنه ليس المقصود الحديث عن شخص، وإنما المقصود الحديث عن ظاهرة وعن حالة وعن عدوان. وإلا فالباب مفتوح، وباب التوبة مفتوح لمن شاء الله تعالى هدايته. ثم يقول سبحانه: ينهى عبدا إذا صلى. ولما يسجل الله تعالى لفظ العبودية، إشارة إلى أن هذه العبودية هي أولا من أرقى المعاني والصفات، فإن أحسن وأجمل ما يوصف به الإنسان أن يكون عبدا. لكن عبدا لمن؟ ليس عبدا لله والعزة، ولا عبدا للدرهم، ولا عبدا للدينار، ولا عبدا للوظيفة، ولا عبدا للحاكم، وإنما عبد لربه سبحانه الذي خلقك فسواك فعدلك. ولهذا كان يقول الفضيل بن عياض: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم ورضي وأنعم. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: عبدا إذا صلى، يعني القضية لا تستحمل مثل هذا الأمر الذي وقع من أبي جهل، أنه ينهى. ينهى عن ماذا؟ ينهى عبدا أن يصلي لله سبحانه وتعالى، يعني المقام مقام يستدعي أن يعطى الإنسان حقه وحريته في أن يعبد وأن يعبد ربه جل وعز. فهو لم يخطئ، وإنما عبد ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أرأيت إن كان على الهدى. هذا أيضا أسلوب بليغ ورفيع وعظيم في الحوار والحجة. قال: إن كان على الهدى. ما قال سبحانه: إنه كان على الهدى مثلا، وإنما قال: إن كان على الهدى، يعني افترض أنه كان على الهدى. أرأيت، يعني إذا ضع هذا الاحتمال عندك، هل يليق أن تقول بمثل هذا العمل، أو أن تواجهه بمثل هذه الطريقة، أو أن تحرمه حقه، أو أمر بالتقوى إن كان ما يأمر به صلى الله عليه وسلم من التقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى؟ أرأيت إن كذب وتولى، يعني ذلك الرجل الآخر وأصر وعاند ألم يعلم بأن الله يرى؟ لقد علم ربنا سبحانه وتعالى أن أبا جهل يموت على الكفر والضلال ويقتل شر قتله في معركة بدر على ما هو معروف، فقد خرج محبا لله ورسوله رياء وفخرا وسمعة وعجبا، فأذن الله عز وجل أن يعقر في مكانه وأن يقتل وأن يقوم الفتية من الأنصار على صدره، كما ابن مسعود أيضا كما كان يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ثم يقول: وهل أعجب من رجل قتله قومه؟ فيموت هذه الميتة وحتى وهو يتشحط في دمه وهو يموت وهو يجود بنفسه كان مصرا على كفره، مجاهرا بذلك، متحمسا للوثنية والشرك والظلم والكراهية التي نشأ وعاش ومات عليها. علم الله عز وجل أن هذا الرجل يموت على هذا المعنى، ومع ذلك تجد لغة القرآن، هذه اللغة المربية المؤدبة الراقية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فلم يسمه الله عز وجل، إشارة إلى أن الباب مفتوح وأن الإسلام ليس دينا لصناعة المعارك مع فلان أو علان أو زيد أو عبيد، وإنما الإسلام دين للرقي بالإنسان، لصناعة الحضارة، لصناعة الأخلاق، لصناعة القيم، لصناعة الروابط الاجتماعية بين الناس. وهذا المعنى معنى عظيم وراقي، يجب أن نقرأه في هذا السياق كما نقرأه في آلاف الحالات التي نجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في قومه ودعاهم إلى الله والتوحيد، وكان الكثير منهم ممن كفر وحارب الدعاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الصبر عليهم، في غاية الحلم وحسن الاستقبال لمن آمن منهم. فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل الرجل منهم في الإسلام كان يعقد له محضرا أو جلسة أو محكمة عسكرية أو محكمة ثورية أو ما أشبه ذلك ويساءل ويحاسب، بل إن من العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وتركوا أشياءهم وبضائعهم وديونهم عند الناس وخرجوا مهاجرين إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واستولى عليها المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أنهم تركوها لله وخرجوا منها في سبيل الله. فلما رجعوا إلى مكة وفتح الله تعالى هذا البلد الطيب على رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يأخذ من المشركين أحدا من الأموال التي كانت عندهم، ولم يحاسبهم على ما مضى بعدما دخلوا في دين الله عز وجل. ولهذا يقولون أحيانا في المثل الأجنبي، يقولون للعدو الهارب ابني جسرا، يعني عدوك إذا كان هاربا منك لا تحاول أن تمنعه من الهرب أو تحيطه، بل ابني له جسرا دعه يهرب. الحياة ليست تصفيات بشكل دائم، الحياة فيها قدر كبير من التسامح وفيها قدر كبير من غض الطرف وفيها قدر كبير من التفويت وفيها قدر كبير من النسيان والحلم، وبهذه المعاني يستطيع الناس أن يتعايشوا فيما بينهم. التعايش له قوانين، هذه من أعظمها وأهمها. للعدو الهارب ابن جسرا، لكن إذا كان هذا العدو هو حقيقة هارب إليك ليس هاربا منك، فهو يريد أن يدخل في دينك أو يريد أن يدخل فيما تدعو إليه، هنا من العقل والرشد والحكمة أن تكون حسن الاستقبال. ليس التدين، ليس الدخول في الإسلام ولا الدخول في السنة ولا الدخول في الحق يعني جر النواصي، ولا يعني مصادرة إنسانية الناس، ولا يعني مصادرة كرامتهم. بالعكس، يجب أن يفهم الناس أن دخولهم في الدين يعني المزيد لهم من الكرامة، المزيد من الحرية، المزيد من العدل، المزيد من الإنصاف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت له مكة أمر من ينادي ويعلن في أسواق مكة وأزقتها: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ودار أبي سفيان كانت دار ضيقة صغيرة، وقليل من الناس من سوف يأتي ويدخلها، وقد فتح لهم المجال أن يدخلوا بيوتهم ويغلق عليهم أبوابها أو يأتوا إلى المسجد الحرام. لكن كان ذكر أبي سفيان حينئذ نوعا من تأليف قلبه على الإسلام، ونوعا من الحرص على أن لا يشعر أن دخوله في الدين يعني أن يطاحه بمجده أو بشهرته أو بمكانته أو بزعامته القبلية. وأعتقد أن هذا المعنى معنى مهم جدا، يجب أن يفهم الناس أن دين الله عز وجل ليس نقيضا للإنسانية ولا نقيضا للنجاح الذي حصلوا عليه، وأن دخولهم في هذا الدين أو دخولهم في يعني تصفية هذا الدين وفي التزام السنة فيه لا تعني تقويض النجاحات التي حصلوا عليه. أحيانا قد يقول لك قائل مثلا أن هذا الإنسان الذي كان على خطأ ثم رجع عنه يجب أن يعلن على الملأ أنه كان على خطأ ثم رجع عنه. لماذا يعلن على الملأ ثم يرجع عنه؟ إذا كان هذا الإنسان هداه الله تعالى إلى حق كان غائبا عنه وأصبح يؤمن به ويدعو إليه ويدين ويعتقد بمضمونه، فهذا الأمر فيه كفاية، وليس من الرشد أن نفرض المزيد من الحواجز بين الناس وبين الدخول في الإسلام أو بين الناس وبين الدخول في السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لاحظ الشرط، لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا الترتيب، هذا التدرج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقن داعية يذهب إلى اليمن فيحدثه أن القوم أهل كتاب كانوا من اليهود أو من النصارى عندهم كتاب سابق فليبعوا أولا إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا آمنوا بها أخبروا بالصلاة، فإذا آمنوا بها أخبروا بالزكاة. أما كون الإنسان ربما يقدم للإنسان مجموعة متكاملة من الحقائق الدينية والمعلومات والشرائع والأخلاق دفعة واحدة، فهذا قد لا يكون مساعدا للإنسان في كثير من الحالات على تقبلها. إن انتقال الإنسان يا أخي الكريم من حال إلى حال دفعة واحدة أمر في كثير من الأحيان صعب على النفوس وقد لا تطيقه أو لا تتحمله، بينما إذا كانت النقلة متدرجة فإن هذا الأمر أسهل وأدعى للقبول. على سبيل المثال كوننا يصر على أن كل من دخل هذا الإسلام يجب أن يغير اسمه، من قال هذا؟ لقد دخل الناس في دين الله في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمائهم، إلا أن يكون الاسم فيه معنى سيء فيغير بغض النظر عن كون الشخص مسلما أو غير يعني مسلم أصلي أو مسلم جديد، فيغير الاسم لذات الاسم وليس لأن الرجل دخل في الإسلام. وكثير من الأسماء يمكن حتى الاسم الجاهلي أو الاسم الأول يمكن أن يجرى عليه تعديل بسيط، مثلا يقول لك مالكولم إكس سموه مالك مثلا، يعني جزء من نفس الاسم الذي كان يتمتع به قبل أن يدخل في الإسلام. معنى آخر قضية اللباس، اللباس من العادات الاجتماعية التي الأصل فيها وجود ضوابط عامة وليس هناك لباس خاص يلبسه المسلم، فليس صحيح الإنسان بمجرد ما يدخل في دين الإسلام يقول يلبس القميص أو الدشداشة أو الغطرة أو شيء من هذا القبيل، لا، كل لباس تتحقق به الشروط الشرعية من ستر العورة وأخذ الزينة وهو يكون لباس حلال ليس مثلا حريرا ولا لباسا مسرفا وليس فيه اسبال وليس نجسا فهو جائز وكافي ويحقق المقصود. وهكذا كثير من العادات الاجتماعية الأصل فيها الإذن والأصل فيها الحل، وهذه العادات تتأون بحسب أوضاع المجتمعات، والإسلام ليس عادة بلد بعينه ولا أقليم. وحينما ندعو إلى الإسلام ليس المقصود أننا نسوق بضاعة لإقليم خاص أو منطقة معينة أو حتى مذهب فقهي كالحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، لا، نحن نسوق قيم الإسلام وأخلاقيات الإسلام وتعاليم الإسلام. وأما التفاصيل العادية التي جرت بها شؤون الحياة من أمور المجتمع أمور اللباس العادات غيرها، الأصل بقاء هذه الأشياء ويتم تعديلها إذا وجد فيها ما يعارض الشريعة، وليس أننا نطالب الناس بأن ينتقلوا منها إلى غيرها. فهكذا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يغير أسماء هؤلاء الناس ولم يغير لباسهم، ما قد يكون اللباس في الجاهلية يعتوره. إذن ينبغي أن نكون ساعين إلى أن تكون أبواب الإسلام مشرعة في وجه الناس جميعا، ونحن ممن يدعو الناس إليها ويسهل إليهم الدخول فيها، وليس أن نضع العقبات والعراقيل أمامهم.